أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال بحثنا في قوله تبارك وتعالى: ولا تصعر خدك للناس، إلى آخر هذه الآية. قبل أن نتابع في البحث، بعض الإخوة الأعزاء أرسلوا سؤالا يرتبط بالآية السابقة، أو بالتحديد بذيل الآية السابقة: إن ذلك من عزم الأمور. حيث ذكرت في البحث السابق أن العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه اختار أن المشار إليه هو خصوص الصبر. ودليله على ذلك بعد كون الآية تحتمل كلا الاحتمالين ثبوتان، يعني ثبوتان لا يوجد مانع أن يكون المشار إليه هو الصبر لوحده، أو يكون المشار إليه تمام الأمور المتقدمة. ثبوتان لا مانع من كلا الاحتمالين. مع وجود كلا الاحتمالين استدل لإثبات تخصيص المشار إليه بالصبر بقرينة خارجية، وهي أن هذا التعبير إن ذلك من عزم الأمور ورد في آيات أخرى، في سورة آل عمران وفي سورة الشورى. وبما أن المشترك بين هذه الآية والآيتين المشار إليهما هو الصبر، مرة تكون الآيات الثلاثة مشتركة في تمام الأمور الثلاثة، يعني إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر، نقول هذا لا يكون قرينة، لأن كلا الاحتمالين كما هو بالوجدان ثابت في هذه الآية هو ثابت في سائر الآيات. لكن لا تشترك الآيات الثلاث في الأمور الثلاثة، وإنما المشترك بينها خصوص الصبر. فإذا كان المشترك هو خصوص الصبر، فيرى العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه أن هذا الاشتراك بالصبر يعين أن يكون المشار إليه هو خصوص الصبر. هذا كان كلام العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. وخلاصة رأيي في المقام بعدم الموافقة على ما أفاده في تفسير الميزان لنكتتين: النكتة الأولى أنه صحيح أن الآيات الثلاث لا تشترك ظاهرا في الأمور الثلاثة، لكن معنويا تشترك، فإنه في آية آل عمران ذكر التقوى مع الصبر، والتقوى مع الصبر لا يراد منها مجرد الملكة، بل الأمور المحصلة للتقوى. ومن أهم الأمور المحصلة للتقوى إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أولا، هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية وهي المهمة الذي ينبغي أن ندقق فيها، أنه في آية لقمان الصبر كان أخيرا، كان متأخرا، بينما في الآيتين الأخريين آل عمران والشورى الصبر ذكر أولا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وفي سورة الشورى صبر وغفر، الصبر ذكر أولا والغفران والمسامحة ذكرت أخيرا. هذا الاختلاف في الترتيب يشكل قرينة معاكسة لما أفاده العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. كيف؟ باعتبار أن نحن ذكرنا ثبوتان، يوجد احتمالان ممكنان، وتلاحظ أنه لم نذكر يوجد احتمال ثالث، ما هو؟ أن يرجع فإن ذلك من عزم الأمور إلى إقامة الصلاة، يعني ما ذكر أولا، لأن هذا خلاف الظاهر جدا، بل هو إما أن يرجع إلى الأخير وإما أن يرجع إلى الجميع، لا أن يرجع إلى الأول فقط، لأن لو كان مراد المتكلم الرجوع إلى الأول لأوقع المخاطبين في الالتباس، ومجرد كون اسم الإشارة للبعيد نص المفسرون على أن حتى العلامة الطبطبائي على أن هذا البعد هو بعد معنوي لا بلحاظ أن ما ذكر أولا. فإذا في آية آل عمران وفي آية الشورى لابد أن تكون التقوى داخل في المشار إليه، لابد أن يكون غفر داخل في المشار إليه، فلا يصلح حينئذ قرينة، فتصبح القرينة ماذا؟ عكسية. هذا ما يرتبط بالبحث السابق.
لنا بالنسبة إلى العزم، إذا يعني تأملنا في معنى العزم، فلم نجد له عزما، فلم نجد له عزما، معنى الإرادة القوية أو الصبر، وبالتالي ممكن أن يكون ذلك يرجع إلى الصبر، فالأمر بالمعروف بحاجة إلى الصبر، والتقوى متقوم أيضا بالصبر، فيكون فإن ذلك يعني الصبر على تلك الأمور.
أحسن، اكتفت جيدا. يعني مرجع كلامك إلى أن مناسبات الحكم والموضوع في الآية تعين أن يكون المشار إليه هو الصبر، لأن هذا الذيل ذكر فيه العزم والعزم يتناسب مع الصبر، شاكذا فيكون هذه قرينة داخلية على إرادة خصوصا الصبر. أولا أن هذا غير دليل العلامة الطباطبائي، يعني لا يصلح دفاعا عن العلامة الطباطبائي. ثانيا أنه هذا الشيء يختص بهذه الآية أو يجري في آية آل عمران والشورى. سؤال، أيضا هناك ذكر العزم وذكر الصبر، لكن غاية الأمر هناك الصبر تقدم على التقوى وعلى الغفران والمسامح، فهذا يعين أنه عزم الأمور أي إحكامها. ولا شك أن الصلاة مما يساعد على ذلك، ولذا في آيات أخرى واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. التفتنا، يمكن أن يجاب بذلك. نرجع إلى آية البحث: ولا تصحر خدك للناس. أيضا بعض الإخوة الأعزاء أصر على أنه هناك وجه قوي لتأييد ما ذكره في تفسير القم. إذا تتذكرون قلنا تصعير الخد ذكر له معنيان: المعنى الأول التكبر والفخر، والمعنى الثاني التذلل. تمام المفسرين بحسب الظاهر اعتمدوا على التفسير الأول فقط. في تفسير علي بن إبراهيم ذكر المعنى الثاني، وقال لأن تصعير الخد بمعنى إمالته، الإمالة كما تصلح للتكبر على الآخرين تصلح للتذلل أمام الآخر. ثم أيد التذلل بالمقابلة، أنه جمع بين الأمرين. يريد لقمان في هذه الوصية أن يكون الإنسان على حد وسط، لا متكبر ولا ذليل، فهذا يتناسب مع الآية الشريفة. التفت جيدا، تصعير الخد، وهذه كلمة التصعير استعملت في اللغة العربية مع البعير عندما يجحف عن صاحبه وعن الطعام فلا يأكل، يميل بعنقه إلى جهة أخرى فيميل العنق. الكلام ليس في المدلول التصوري للكلمة، هذا واضح لكل أحد، وإنما الكلام في أن هذه الحالة، هذه الصورة، هذه الكيفية كناية عن أي شيء. الكنايات ليست من قبيل المجاز، لكنها تحتاج أيضا إلى قرينة. عندما تقول زيد كثير الرماد تحتاج إلى قرينة بأن المراد الجد هو الكرم، لا الإخبار عن كثرة الرماد عنده. ونحن في المقام عندنا ثلاث قرائن تؤيد التفسير المشهور. القرينة الأولى ما ذكره معمر بن المثنى، وهو من أوائل علماء البيان، في كتابه المشهور مجاز القرآن. طبعا تعبير بهذا الكتاب بمجاز القرآن ليس المقصود منه المعنى الاصطلاحي، بل ما يشمل الكناية وما يشمل التشبيه بحسب التتبع في موارده. فينقل بعد أن يبين أن المعنى من قوله ولا تصعر خدك للناس، فيقول مجازه: ولا تقلب وجهك ولا تعرض بوجهك في ناحية من الكبر. يقول هذه الكلمة مأخوذة من الصعر الذي يأخذ الإبل في رؤوسها حتى لا يفلت أعناقها. ثم جاء بشعر جاهلي يدلل على ذلك، يقول وكنا إذا الجبار صحر خده أقمنا له من ميله فتقوم. يقول نحن قبيلتنا وهي بنو تغلب، يقول حتى الجبار إذا صحر خده، الجبار يصعر خده تذللا أو تكبرا، تكبر المناسبات الحكم والموضوع تقتضي هكذا. يقول هذا الجبار إذا تكبر علينا أدبناه، هذا معنى البيت. يعني هذه فضيلة لقبيلة بني تغلب أن الجبار إذا تكبر علينا أدبناه. فإذن المتعارف عند العرب في شعرهم وفي نثرهم جعل تصعير الخد كناية عن ماذا؟ عن التكبر والكبر. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية تلك الرواية التي نقلتها في البحث السابق عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسيره للآية، قال ولا تصعر خدك للناس، قال ليكن الناس عندك في العلم سواء، أي على المعلم أن يعامل التلاميذ على حد سواء، فلا يتكبر على بعضهم على حساب البعض الآخر. فهذه قرينة خارجية ورواية معتبرة سندا على تأييد المعنى الشائع عند علماء التفسير. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة حتى تتضح هذه القرينة لابد أن ندخل إلى التفسير السياقي، وهذا التفت جيدا له. في الآيتين الأخيرتين قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ماذا قلنا سابقا؟ أقم الصلاة ترجع إلى تكميل النفس، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ترجع إلى تكميل الغير. بعد أن تكمل نفسك كمل غيرك. الإنسان الذي يكمل نفسه من آفات العبادة ما هي؟ الفخر. ومن آفات تكميل الغير التكبر على الغير، لأني أعلمك فأتكبر عليك. ففي الربط السياقي بين الآيتين بعد أن أوصى لقمان الحكيم عليه السلام ابنه في تكميل نفسه بالعبودية لله وتكميل غيره عن طريق أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وكان من آفات تكميل النفس وتكميل الغير الفخر والتكبر، فخشي لقمان كأنه خشي على ابنه لما أمره بتكميل نفسه وتكميل غيره أن يقع في خصلة التكبر على الغير بسبب كونه مكملا له، وفي خصلة التبختر والفخر في نفسه بسبب تكميله لنفسه. ف فجاء وقال له: ولا تصاحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. لا تصاحر خدك للناس ترتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بتكميل الغاية. ولا تمشي في الأرض مرحا ترتبط بتكميل النفس، إقامة الصلاة. هذا التناسب يقتضي أن نفسر تصعير الخد بأي معنى؟ بمعنى التكبر على الغير، لا بمعنى التذلل للغير. فالتفسير السياقي أيضا يتناسب مع هذا المعنى المشهور بين المفسرين، فكأنه قال له: ولا تصعر خدك للناس تكبرا عليهم، لأنك تقدم لهم شيئا تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، ولا تمشي في الأرض مرحا متبخترا فخورا بنفسك لكونك قد أكملت نفسك بإقامة الصلاة. لماذا؟ لأن الله لا يحب، لأن الله يبغض كل مختال، أي من يكون عنده خيلاء ويرى عظمة نفسه، وهذا هو التكبر. فخور يعني من يكون مفتخرا بنفسه، وهو الذي يرى عظمة لنفسه عنده. فتكون الآية جمعت بين التكبر وبين الفخر، والجمع بين التكبر والفخر له مناسبة واضحة مع تكميل النفس وتكميل الغير. هذا ما يرتبط بقوله: ولا تصعر خدك للناس. وفي الأثناء شرحنا بقية المقصود من الآية الشريفة. يبقى هنا نكتة مهمة. انتهى الوقت، عفوا، والحمد لله رب العالمين.
الله هل يمكن أن يقال مولانا إن الله لا يحب كل مختال فخور أيضا قرين على التكبر؟
ما هو؟
إن الله لا يحب كل مختال فخور،
هو العلامة هكذا جعل هذا قرينة، لأنه جمع بين الفخر وبين التكبر. نعم.
وأيضا في الآية الآتية واقصد في مشيك، يعني في مقابل التكبر عم يوصي بأمور أخرى.
نعم، هذا يرتبط بالسياق أيضا.